الثامنة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
نسعد بلقائكم مستمعي الكرام، وفي ساعة جديدة يرافقكم خلالها نبيل الحيدري ومعي زميلي المخرج بيتر كوبالك. هناك تقارير من مراسلي الإذاعة من مواضيعها: رأيان متباينان في دخول العراق منظمة التجارة العالمية، والمسيحيون مكون عراقي منتج، ما الذي يدفعهم للهجرة؟ ورغيف الخبز بين طحين الحصة والمخابز وتنور البيت، ورعاة قطعان الجاموس في نينوى يتخلون عن مهنتهم بسبب شح الأمطار وتكاليف الأعلاف. قبل ختام هذه الساعة سنكون مع حلقة من برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. مستمعين الكرام، سعى العراق إلى الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية منذ عام 2004، غير أنه لم يستكمل بعد متطلبات العضوية، والتي يعتقد مدير العلاقات الخارجية في وزارة التجارة أنها ستوفر ظروفا تجارية جيدة للعراق. لكن خبيرا اقتصاديا حذر من الإسراع بالانتساب إلى منظمة التجارة العالمية لما سيفرضه ذلك من شروط قد تثقل حياة المواطن العراقي بحسب رأيه. الزميل غسان علي يعرض لنا الرأيين في تقريره.
أكثر من 6 سنوات والعراق يحاول جاهدا الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية التي يزيد عدد أعضاؤها على 150 دولة، إذ أجرى حتى الآن جولتين من المباحثات في هذا الإطار، ويعتزم القيام بجولة ثالثة نهاية العام الجاري لمناقشة بعض المسائل العالقة، ومن بينها ملف تجارة السلع والخدمات، بحسب مدير عام العلاقات الاقتصادية الخارجية في وزارة التجارة هاشم الموسوي، الذي أشار إلى وجود ما يقارب 12 ملفا لقطاعات خدمية مختلفة يتم تهيئتها حاليا لمناقشتها مع المنظمة الدولية مستقبلا.
أجرى العراق جولتين من المفاوضات، الآن هناك جولة ثالثة إن شاء الله من المؤمل أن تعقد في نهاية هذا العام، تخص تجارة في السلع. إن شاء الله هناك ملفات تعد للتجارة في الخدمات، وهي ملفات شاسعة وكبيرة جدا تشترك فيها كافة الوزارات الخدمية. هناك تقريبا 12 قطاع خدمي مهم جدا، لابد أن تدرس كافة الملفات لغرض وضعها للتفاوض أمام منظمة التجارة العالمية.
وبدأ العراق عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2004، غير أنه لم يتخذ الخطوات الأولية التي تتطلبها العضوية، ويشغل حاليا منصب عضو مراقب في وقت توقع فيه مختصون في الشأن الاقتصادي أن ينجح العراق في الانضمام للمنظمة العالمية بنهاية عام 2011. ويرى الموسوي في حديث لإذاعة العراق الحر أن انضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية سيشكل نقلة نوعية للاقتصاد العراقي، وسيسهم في دفع حركة التجارة في البلاد.
الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية يعتبر نقلة وخطوة للتجارة والاقتصاد العراقي اتجاه العالم، إضافة إلى استقبال البضائع الرصينة التي تكون وفق المواصفات العالمية الدقيقة لدخولها إلى الأسواق العراقية، وبالتالي هذا سيعطي فرصة كبيرة أيضا إلى انتقال واستقبال العمالة. كل هذه هي فرص للعراقيين إن شاء الله في المستقبل ما أن انضم العراق إلى منظمة التجارة العالمية.
بيد أن الخبير الاقتصادي هلال الطحان يختلف مع الموسوي، ويشير إلى أن الوقت لا يزال مبكرا لانضمام العراق للمنظمة الدولية، على اعتبار أنه دولة مستهلكة بعكس باقي الدول المنضوية تحت لواء منظمة التجارة، وبالتالي فإن اقتصاده سيتضرر من جراء هذا الأمر، وسيبقى معتمدا على الاستيراد من الخارج.
الدول التي انضمت إلى المنظمة هي دول منتجة وليست مستهلكة. العراق يصنف حاليا ضمن الدول المستهلكة. الاقتصاد سوف يبقى اقتصاد استهلاكي، ويعتمد على الاستيرادات بدرجة الأساسية في توفير مستلزمات العيش المواطن العراقي، وتبقى الصناعة الوطنية صناعة هزيلة ومتدهورة وغير قادرة على منافسة البضاعة الأجنبية التي تدخل إلى العراق.
ويضيف الطحان أن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية قد يزيد من معدلات الفقر في العراق، لأن المنظمة تفرض على الدول المنضمة إليها رفع جميع أنواع الدعم الحكومي عن السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.
المنظمة أكيد لها شروطها في حالة الانضمام، مثلا دعم سحب الدعم عن المنتجات من اسم المواطن العراقي والسلع والخدمات. صحيح الحكومة العراقية متجهة هذا الاتجاه، يعني ضمن استراتيجية الموازنة الدولة تحاول سحب الدعم عن كافة الدعومات، ولكن العملية يجب أن تصبح بالتدرج. يعني نسبة الفقر في العراق حسب إحصائيات وزارة التخطيط هم يعترفون يقولون يعني 8 مليون عراقي تعرف الفقر. في حال انضمام المنظمة وتنفيذ شروط المنظمة سترتفع نسبة الفقر إلى هذه النسبة وهذه كارثة.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، دعا سياسيون من محافظة ديالى إلى إسراع الجهات القضائية بحسم قضايا بعض المسؤولين والسياسيين الموقوفين، خصوصا من تسبب اتهامهم بسحب يدهم عن المسؤولية، ومنهم أحد أعضاء مجلس النواب من ائتلاف القائمة العراقية الذي برأت المحكمة ساحته مؤخرا. تفاصيل أكثر مع الزميل سامي عياش من بعقوبة.
أكد الناطق باسم القائمة العراقية في ديالى راسم إسماعيل العقيدي أن محكمة جنايات ديالى قد برأت عضو القائمة عبد الله حسن رشيد الجبوري من التهم الموجهة إليه، حيث أدين الجبوري واستبعد من القائمة بتهمة بيع سيارات حكومية ومواد أخرى من قائم مقامية قضاء المقدادية خلال العام 2003. العقيدي بيّن أن الجبوري لن يتمكن من الرجوع مجددا إلى قبة البرلمان.
برأت محكمة جنايات ديالى ساحة الدكتور عبد الله حسن رشيد الجبوري فيما يخص التهم التي وجهت إليه التي سبق أن تم حكمه غيابيا بها، وتم رجوع إلى البرلمان، لكنه كان الرجوع متأخر حيث هناك نص دستوري يمنع عودة النائب إلى البرلمان بعد أداء اليمين، فهو لم يؤدي اليمين الدستورية كنائب للبرلمان. تم تعويضه بالسيد محمد عثمان الخالدي من ناحية السعدية، وهو الآن عاد إلى مكانه السابق في مجلس محافظة ديالى كعضو في مجلس المحافظة ويمارس عمله كعضو مجلس محافظة ديالى.
وطالب العقيدي بإطلاق سراح معتقلي العراقية، ومن بينهم رئيس القائمة في ديالى نجم الحربي الذي اعتقل قبل شهر واحد من موعد الانتخابات النيابية.
الاعتقالات التي طالت القائمة العراقية منذ الانتخابات المجالس المحافظات وانتخابات البرلمانية طالت كثير من أنصار القائمة العراقية هم الذين عملوا لها في التثقيف في الانتخابات، منهم من تم الإفراج عنه، ولدينا أيضا عضو مجلس محافظة الآن معتقل هو نجم عبد الله أحمد الحربي، وننتظر أن تنظر في قضيته المحكمة الجنائية.
وأضاف العقيدي أن هناك نية لدى الأحزاب والمكونات السياسية في ديالى بتشكيل وفد لزيارة مجلس القضاء الأعلى ورئاسة الوزراء للمطالبة بالإسراع بحسم قضايا المعتقلين.
هناك توجه لدى الأحزاب في مجلس محافظة ديالى وفي الإدارة المحلية في محافظة ديالى تشكيل وفد لزيارة السيد رئيس الوزراء وأيضا السيد رئيس القضاء الأعلى السيد مدحت المحمود من أجل اقتراح أن تشكل لجنة قضائية مستعجلة تنظر في قضايا السياسيين وأعضاء المجالس من أجل حسم قضاياهم بالسرعة، فإن كانت هناك أدلة عليهم يتم إحالتهم المحاكم ليحكموا، وإذا لم تكن هناك أدلة فيتم الإفراج عنهم من أجل أن لا يشل المجلس وتعطل أمور محافظة ديالى.
يذكر أن القائمة العراقية قد حصلت في الانتخابات النيابية على 8 مقاعد من بين 13 مقعدا في ديالى، في حين حصل التحالف الكردستاني والائتلاف الوطني كل منهما على 2، ومقعد واحد كان من حصة ائتلاف دولة القانون. سامي عياش، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
المستمع أحمد منشد يقول: شكرا لإذاعة العراق الحر، أنا متابع لإذاعتكم من قبل وأرجو أن أكون صديق لكم.
رسالة من المستمعة سمت نفسها بنت العراق، تقول: أتمنى من الإذاعة برنامج مباشر للمستمعين فيما بينهم وبين الإذاعة للتواصل اليومي.
المستمع غزوان من ديالى بعقوبة يقول: السلام عليكم، أنا مستمعكم غزوان، تحياتي للكادر، وأريد أن أعرف موعد البرنامج لقراءة الرسائل. ونحن نذكر مستمعين الكرام بأننا نقرأ رسائل المستمعين بين فترات تقارير المراسلين، فتابعونا.
المستمع حسان يتساءل: هل يمكن لدولة تدعي أنها دينية أن تصون قوانين حقوق الإنسان؟
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
مستمعي الكرام، قبل أن نتابع التقرير التالي نستمع لهذه الأغنية.
مرتاح
تثير الجدل مؤخرا.
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوة
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. يعد المسيحيون أحد المكونات النوعية للمجتمع العراقي، ففضلا عن عراقة وجود المسيحيين في بلاد الرافدين فقد أسهموا بوضوح في بناء حضارة البلاد. ويؤكد معنيون أن استهداف المسيحيين من قبل جهات مختلفة وسياسة التهميش دفع بأعداد كبيرة منهم إلى مغادرة البلاد بحثا عن فرص حياة أفضل. زميلتنا ليلى أحمد تابعت هذا الموضوع من بغداد.
يرى ديوان الوقف المسيحي أن أعداد المسيحيين بدأت بالتناقص في العراق بسبب الهجرة التي لجأت إليها أعداد كبيرة منهم نتيجة الوضع الأمني المتردي وشعورهم بالاستهداف المباشر من قبل الجماعات المسلحة. المدير العام في ديوان الوقف المسيحي رعد عم نوئل أكد المعلومات التي أدلى بها رئيس الديوان قبل مدة في أن أعداد المسيحيين في العراق تناقصت إلى النصف، وبيّن عم نوئل أن 500 ألف مسيحي هاجر إلى الخارج بعد عام 2003، أي ما يقارب نصف عدد المسيحيين في العراق.
الإحصائيات مثل ما قال رئيس الديوان يعني هي صحيح هذه المغادرة، ولكن هو ليس فقط المسيحيين الذين يغادرون، وإنما أكثر العراقيين الذين يهددون أو يحاولون أن يشوفون أنه ماكو أمن صراحة، لأنه أعداد المسيحيين قليلة فتبين إنما هم يعني خلينا نقول أكو 500 ألف تقريبا مهجر أو مهاجر أو مسافر، يعني نقدر نقول هذا العدد أكثر شوية أقل شوية، ما عندي في الإحصائية مضبوطة هذا العدد لأنه مو كلهم هم مسجلين لدينا. هو مسلسل هجرة ترى بادي من أيام صدام حسين وليس هو بدأ في هذا الوقت، الآن هي أقل من ما كانت في الأعوام السابقة.
ولا يؤيد عم نوئل عودة المسيحيين إلى العراق في الوقت الحالي ما لم تتحسن الأوضاع الأمنية والمعيشية فيه.
وزارة الهجرة والمهجرين نطت مثلا مرات مساعدات إلى العائدين، ولكن آني اللي كانوا يجون يقولوا لي ما غير مشجعة أنه تخليهم أنه يرجعون حتى يبنون حياة جديدة، يعني هو هذا الهجر فقد تدري عمله وفقد بيته وفقد يعني من يرجع إرادة رعاية خاصة حتى نأمن ونطمن أنه يعيش حياة كريمة في هذا البلد.
من ناحيته أكد عضو مجلس الأقليات العراقية لويس قليس أن أعداد المسيحيين المتواجدين حاليا في العراق هم بحدود نصف مليون أو أقل، في حين كان عددهم قبل السقوط بحدود 1,200,000 نسمة. وأكد قليس أن غالبية المسيحيين الذين هاجروا توجهوا إلى دول الجوار أو أمريكا وأوروبا.
تقديراتنا أنه الباقين في العراق لا يتجاوزوا 400,000 إلى 500,000 نسمة، في حين كانوا قبل 2003 بحدود 1,000,000 وربع، كنا نشكل حوالي 6-7% من مجموع سكان العراق. اليوم المهاجرين في الدول المجاورة بصورة خاصة في سوريا والأردن ولبنان مؤخرا قد ازدادوا بصورة كبيرة، ناهيك عن المسيحيين الذين غادروا إلى أمريكا، أستراليا، نيوزيلندا ودول أوروبا. هذا هو الوضع، وكذلك الحال بالنسبة لباقي المكونات العراقية لباقي الأقليات يعني.
أما النائب السابق ندم كنا فقد رفض من ناحيته الأرقام التي أدلى بها ديوان الوقف المسيحي بشأن المسيحيين الذين هاجروا العراق بعد عام 2003.
هذه الأرقام التي سمعتها أرقام مضخمة غير صحيحة، لم يهاجر نصف المسيحيين لكن استهدف نعم، أقصي من المشاركة في الحكم وتعرض للتمييز نعم، ولكن ليس للتهجير أو للهجرة نصف المسيحيين. قد يكون هناك ما يساوي بضعة مئات يعني 200,000 إلى 300,000 إنسان تهجر من بغداد ومن نينوى ومن بعض المحافظات الجنوبية.
وأكد ينادم كنا أن سياسة التهميش وقلة فرص العمل للمسيحيين لعدم انتمائهم إلى ما وصف بالأحزاب الحاكمة دفع بأعداد كبيرة منهم إلى مغادرة البلاد البحث عن فرص أفضل. ودعا ينادم كنا الكتل السياسية الإيفاء بوعودها تجاه الأقليات.
نتمنى كما توعدنا كل الأحزاب الفائزة، نتمنى أن تنهى هذه السياسات وأن يشمل أبناء هذا المكون وكل العراقيين بقيم العدالة والمساواة في التشغيل وفرص العمل.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أثارت ظاهرة التكرار اشتعال شجيرات في بقعة محدودة من صحراء النجف وانبعاث دخان متواصل أثارت اهتمام المعنيين فضلا عن أهالي المنطقة. التفسيرات تباينت بين وجود غازات بركانية أو مؤشر لوجود مكامن نفط، لكن الكلمة الفصل طبعا ستكون عند الجيولوجيين ريثما تنتهي تحقيقاتهم. زميلنا أيسر الياسري شاء أن يطلعنا على المتوفر من هذه القصة المثيرة.
في ظاهرة غريبة من نوعها أثار نشوب حرائق متفرقة لأسباب غامضة في إحدى المساحات الزراعية في منطقة الرهبان ببادية النجف والتي تقع 40 كيلومترا غرب المدينة قلق ومخاوف الأهالي منذ ظهورها قبل نحو يومين، مترافقة مع دخان يتصاعد باستمرار من تخسفات أرضية، وقد أسفرت الحرائق عن إصابات بشرية. وأشار مختار المنطقة البدوية جابر كاظم بندر والمتألفة من الحياضية والرهيمية والتي تتوسطها منطقة الرهبان، أشار إلى أن أحد المواطنين قام بالإبلاغ عن نشوب حرائق متفرقة في منطقة زراعية وسط الصحراء تزيد مساحتها على 100 متر مربع لا تكاد تنطفئ في منطقة حتى تشتعل في أخرى، تترافق مع دخان يتصاعد بشكل مستمر من تشققات بدأت تظهر في أرض المنطقة.
أكو جماعة هنا بالرهبان في منطقة الرهبان هاي كانت هي هاي بيها مي وهذا قطعوا المي من عندها، فهذا ظاهرة قبل 5-6 أيام من أهل الرهبان يجوا علينا بلغونا، فيجوا الشرطة بلغوا الشرطة الجمارك يجوا عليها واحد من الشرطة طب جوا نزلت رجليه جال خرج ليه من النار، فيجوا بلغونا احنا بلغنا المحافظة وجوا الجماعة لهنا وشافوا هذا.
زين هم صارت أضرار يعني مثلا بالناس صابوا بسبب
بس لا لا حلال ماكو، بس شرطي واحد جال هنا هو ما يدري بيها المنطقة ونزل بيها رجليه جل خلنا احترقنا يعني.
خوفين انه هاي تتوسع انتم بالمكان؟
والله هي هسه لحد الان الوادم هي اول مره يعني صار بالمنطقه، كل المنطقه هاي الموجوده عندنا ما عندنا هيك شيء، اول مره هاي طلعت هيك صارت بينا، والله احنا متخوفين ما حد يخاف من هاي، بس اذا بركان تخوف اذا غير بركان ما تخوف.
الظاهره اثارت اهتمام الجهات المختصه والحكومه المحليه على حد سواء، والتي امرت على الفور بعد معاينه ميدانيه للمنطقه بتشكيل لجان من البيئه والمسح الجيولوجي لمعرفه حقيقه وخطوره الظاهره. محافظ النجف عدنان الزرفي أكد أن الظاهرة لا تبعث على الخطر كثيرا والأمر متعلق بالنتائج.
الآن احنا نلاحظ اكو خسف يعني حدود 25 متر مربع داخل هذه المنطقة اللي احنا الآن نقف فوقها، وارتفاع عالي في درجات الحرارة أدى إلى حرق بعض الأشجار الصغيرة وبعض الأعشاب اللي حول المنطقة. احنا تم عندنا عدة اتصالات مع دولة رئيس الوزراء المحترم وأوعز إلى وزارة النفط ووزارة الصناعة بمتابعة هذا الموضوع. احنا نعتقد وجود بعض المعادن او عين نفط او غيرها من المعادن الاخرى، بلغنا البيئة من اول يوم، احنا عرفنا قبل اسبوع بلغنا البيئة وبلغنا المسح الجيولوجي بان يتخذون اجراءاتهم ويفحصون المنطقة حتى اذا كانت هنالك امور غير طبيعية يبلغونا بان نتخذ اجراءاتنا.
فيما باشرت هيئة البيئة والمسح الجيولوجي والرصد الزلزالي برصد المكان واخذ عينات منه، ولم تصرح اي منها لحد الان لحين ظهور النتائج.
لاحظنا بس الدخان هذا يبعد عن المحافظة 60 كيلو، اجت اللجنة البيولوجية لحد ما اجانا يعني رد او من مراجعنا اجانا رد، وماكو يعني عندنا بس هالدخان قاعد يظهر من المنطقة هاي، اخذوا عينات وراحوا.
خبراء معنيون بشأن التربة استبعدوا تعرض ارض النجف الى انفجارات بركانية مقللين من شأن الحدث، واصفين اياه بالظاهرة الطبيعية التي يمكن ان تحدث بسبب الارتفاع الحاد في درجات الحرارة. من مدينة النجف أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، قبل أن نتابع التقرير التالي نستمع لهذه الأغنية.
عجل
أحيان يصيب الهوى لكن يخيب أحيان وشف حبيبي صعب ظليت أنا سهران معلقني بين السماء معلقني بين السماء والأرض حيران لا نواصل إلى شكيت بيك وعندي أكثر من دليل قلت لك خنتني وقلت أنت مستحيل شكيت بيك وعندي أكثر من دليل قلت لك خنتني وقلت أنت مستحيل شلون أجلب عيوني وعيوني ما يخونوني
شلون أجلب عيوني وعيوني ما يخونوني
الغيرة هدتني والليل شكيت بيك من صرت تتغير متعمد تخلي عيوني تسهر شكيت بيك من صرت تتغير متعمد تخلي عيوني تسهر والله
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
أهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين، وشكرا لتواصلكم مع فقرات بث إذاعة العراق الحر. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة هناك ثلاثة تقارير من مراسلينا، وننهي الساعة مع حلقة من برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. أعزائي المستمعين، يبقى رغيف الخبز قرين الحياة، ولذا فهو المقيم دائما في بيوتنا، والحصول عليه وتوفيره أول مؤشرات الأمان. في بغداد هناك حوالي 7,000 فرن صمون وأكثر من 12,000 مخبز. قصة صناعة قرصة الخبز والصمونة أطرافها وزارة التجارة والخبازون ووكيل الحصة التموينية وكيس الطحين والأفواه التي تنتظر. إذا أردتم المزيد فمع سعد كامل بعضا من قصة الخبز.
درجت العديد من العائلات خلال السنوات الأخيرة على تأمين احتياجاتها الغذائية من الخبز اعتمادا على الشراء من الأفران والمخابز الأهلية التي سجلت حركة طلب لافتة على منتجاتها من الخبز والصمون، مع ندرة من تجيد من النساء هذه الأيام صناعة الخبز في تنور البيت، كما قالت المواطنة أم ليث من حي العمل.
كان قبل كنت أخبز سنة سنتين، يعني تعبت، الغاز غالي والطحين الحصة دائما يجينا موشي، يعني ما ينخبز سيال لو بريحة عفونية، يعني ما ينخبز ويتعب، فاضطرينا أنه نلتجئ للأفران. أبو العائلة يعني صعب عليه يوفر صمون، يوفر خبز، يعني الصبح وظهر وليل لازم.
وبفعل ارتفاع التكاليف الاقتصادية واتساع صور المعاناة الإنسانية لعمل رغيف خبز في تنور البيت، لجأت العديد من العائلات مضطرة إلى التزاحم أمام واجهات المخابز والأفران.
ما الخبز بالبيت صعبة، يعني جيب التنور وجيب الغاز نسوان هالوقت ما يخبز، هسه الاتجاه كله على الفران، فران الصمون أكثر شيء، بس ازدحامات تلزم سر الصمون، يعني على الأغلب مو زين. نوعية الطحين يستخدمون زين، الخبازين خبرتهم مو هيقد، الوقود يستخدمون مو النفط الأبيض، هذا الأسود اللي يحرق الصمون النوب. وفوق كل هذا هم حجمها صغير الصمونة وهم غالية.
وتشير تقديرات وزارة التجارة إلى أن أكثر من 40% من العائلات المشمولة بنظام البطاقة التموينية تعتمد على الأسواق المحلية في توفير أرغفة الخبز والصمون، وتبيع حصتها الشهرية من الطحين بأسعار لا تصل ربع ما تتحملها الدولة من تكلفة مالية لتوفير تلك المادة الغذائية للمواطن، وتلك ظاهرة تسببت بخسائر اقتصادية كبيرة بحسب مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة مثنى جبار.
اليوم احنا كيس الطحين يكلفنا ما بين 35 الى 40 الف دينار واصلا الى يد المواطن، وتوجد هنالك نسب كبيرة من المواطنين يبيعها للوكيل بحدود 6,000 الى 7,000 دينار، ظاهرة موجودة. وايضا ما تقدر تجبر المواطن على انه يخبزه، لان قد يكون ما يقدر يخبزه.
وفي محاولة للتقليل من هدر المال العام الحاصل بتجهيز المواطن بمادة الطحين ضمن مفردات البطاقة التموينية، تبنت وزارة التجارة مشروعا اقتصاديا مقترح يسعى للانتقال سياسة الدولة نحو دعم رغيف الخبز بالتعاون مع أصحاب المخابز والأفران الأهلية، كما كشف مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة مثنى جبار.
تتحول طريقة توزيع مادة الطحين من آلية دعم الطحين وتسليمه للمواطن شبه مجاني إلى دعم الرغيف، يصار إلى شبكة من الفرانين أو أصحاب الأفران والمخابز ارتباطهم تغذويا بمادة الطحين والخمرة والملح والغاز، من مقابل أن ينطي للمواطن مادة الرغيف ومادة الصمون بسعر معقول جدا قريب من سعر الطحين اللي عنده، كذلك مواصفات من حيث الوزن، طريقة الخبازة. المقترح ابتداء هو عمل مسح لقواطع بغداد التسعة، تقرير حاجتها من الأفران ومن مادة الطحين، والبدء بالعمل لمدة 3 أشهر، وإذا أثبت نجاحه يعمم على باقي المحافظات.
أفران كافية؟
الأفران الأهلية الموجودة الآن في بغداد بحدود 7,500 فرن وبحدود 12,000 مخبز، كافية جدا، بالإضافة إلى استيراد فرن عملاق جدا من شركة ألمانية، شركة فيرنر، اللي هو إنتاجه 30,000 قطعة بالساعة.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، التغييرات البيئية وشح الأمطار خلال السنوات الأخيرة إضافة إلى ارتباك توزيع الأعلاف دفع أصحاب الجاموس في بعض قرى الموصل إلى العزوف عن مهنتهم التي عرفوا بها منذ سنين، فتوجهوا إلى بيع قطعان الجاموس التي كانت تدر الحليب لمعامل الألبان ومواطني المحافظة. الزميل محمد الكاتب من الموصل تابع هذا الموضوع.
لم يخطر ببال ياسر أنه سيأتي يوم يضطر فيه إلى بيع حيوانات الجاموس التي توارث مهنة تربيتها عن أبائه وأجداده، بعد أن تناقصت مردوداتها الاقتصادية وإنتاجها من الألبان واللحوم بسبب قلة الدعم الحكومي والعناية الصحية من قبل الجهات المختصة، كما يقول ياسر الذي التقيناه في قرية الشيخ محمد المشرفة على نهر دجلة شمال الموصل حيث تكثر تربية الجاموس.
أنا بالنسبة لي أزعلي أنه أبيع الجمس، لأن الجمس أبن عن جد نكار فيها، دولة ما قاعد يدعمنا، لا لقاحات، لا يستمون حليب من عندنا، لا ينطون علف، التبن غالي، والجري كلها بعد جمسها، احتمال أنا ظلت يجي هم راح أبيع الجمس، مجبور إيش سوي.
أما بشار الذي يمتهن هو الآخر تربية الجاموس في الموصل، فقد طالب المعنيين بدعم الثروة الحيوانية.
ليش قبل كانوا ينطونا علف ينطونا تبن يدعمونا يعني بشغلات كثيرة للجمس، نودي لهم حليب كنا ينطونا فلوس ينطونا علف، هسه نهائيا ماكو دعم للثروة الحيوانية، يعني تالي ما تالي راح نبيع الجمس.
وتمتهن قرى بأكملها تربية حيوان الجاموس في محافظة نينوى كقرية بادوش والشيخ محمد والبوسيف وغيرها، تخلى مربوها عن مهنتهم وتحولوا من منتجين إلى مستهلكين تحت ضغط عدم الجدوى الاقتصادية من هذه المهنة مؤخرا، كما حذر عميد كلية الزراعة والغابات في جامعة الموصل الدكتور ناهل محمد علي.
أهم المشاكل اللي يعانوها نقص الأعلاف وكذلك المناطق القريبة من المياه. حيوان الجاموس هو حيوان مضر للحليب ويستخدم في الصناعة ويشكل ركيزة من ركائز الصادفة الحيوانية في البلد. يجب الاهتمام بتربية الجاموس قدر الإمكان وإعادة هؤلاء المربين إلى عملهم، حيث أن خصمناهم من منتجين إلى مستهلكين، وهذا ما يؤثر على الاقتصاد الوطني بصورة عامة.
وفي الوقت الذي اعترفت فيه مديرية الزراعة نينوى بقلة الأعلاف المسلمة إلى مربي جاموس وسوء نوعية بعضها، إلا أنها حملت الجفاف الذي مر بالعراق خلال السنوات الماضية مسؤولية تردي واقع ثروة الحيوانية في نينوى. وهذا ما تحدث به لإذاعة العراق الحر مدير دائرة الزراعة نينوى جعفر صديق سعيد.
هناك دعم من وزارة الزراعة للثروة الحيوانية بشكل عام، نفس الخدمات التي كنا نقوم بتوزيعها سابقا قد يجوز كميات أقل، هناك أعلاف الشعير والنخالة والتمور تم توزيعها من 2008 ولحد الآن، والجاموس مشمول بهذا الدعم. بالنسبة للخدمات البيطرية تم تلقيح 1420 حالة في شهر حزيران وتموز، وهنالك أعداد أخرى من اللقاحات لأمراض مختلفة في المستوصفات البيطرية.
إذا كانت كل هذه الخدمات متوفرة وأيضا يعني الدعم الحكومي، لماذا بدأ التراجع يعني بتربية الثروة الحيوانية في الموصل؟
الجفاف اللي تعرض المحافظة إليها السنوات الثلاثة الأربعة الأخيرة كان عامل رئيسي لتدهور الثروة الحيوانية وبيع الكثير من أصحاب الحيوانات، الجاموس والماعز الأبقار قاموا ببيعها لشراء بعض الأعلاف. الأعلاف اللي تتوزع عن طريق الدولة حسب المتوفر غير كافية حسب قناعة المربي، وحاليا نحن نقوم بتوزيع مادة الشعير على جميع مربي الثروة الحيوانية وبضمنهم مربي الجاموس. أما بالنسبة لاستلام الحليب، سابقا مربي الجاموس كان لديهم عقود مع معمل الألبان، وحاليا هذه العقود مجمدة.
أكثر من 16,000 رأس من حيوان الجاموس كانت تضمها محافظة نينوى لوحدها في ستينيات القرن الماضي، إلا أن هذا العدد تناقص كثيرا اليوم ليصل إلى ما يقارب 6,000 رأس فقط بحسب إحصائيات رسمية. من قرية الشيخ محمد شمال الموصل، محمد الكاتب، إذاعة العراق الحر.
في دهوك مستمعي الكرام، اهتمت جهات متعددة بحماية الحيوانات البرية ومنع الصيد الجائر واعتماد قوانين لحماية البيئة في خطوة للمحافظة على شكل من أشكال الثروات التي تهتم بها دول العالم. من الوسائل التي دعا إليها مختصون في ندوة بدهوك حماية الغابات وإقامة محميات بيئية. المزيد تابعه زميلنا عبد الخالق سلطان.
أقامت منظمة كردستان لحماية الحيوان ورشة عمل في قاعة مديرية بيطرة محافظة دهوك حول موضوع البيئة الطبيعية وكيفية حمايتها من الانقراض وتحديد المخاطر التي تتعرض إليها. الطبيب البيطري سليمان ثمر رئيس منظمة كردستان لحماية الحيوان أوضح في حديث لإذاعة العراق الحر أن الهدف الأساسي من وراء تنظيم هذه الورشة التي استغرقت يومين هو دراسة البيئة الطبيعية في إقليم كردستان وتحديد المخاطر التي تتعرض إليها.
الهدف منه هو الضغط على الحكومة لمنع ما يجري في بيئة الحيوانات البرية، وكذلك ضغط على تحسين بيئة الحيوانات البرية. وإحنا يعني مثل ما نعرف الحيوانات البرية والبيئة يعني يعتبر من الموارد الطبيعية الغنية لكل دولة. فإذا يعني كانت البيئة يعني بيئة حيوانات برية وغابات وكثيبة ومناظر طبيعية نستفاد منها كدخل قومي.
تمر في حديثه أشار إلى أن الورشة التي ألقيت فيها 6 محاضرات مكثفة تناولت 3 محاور رئيسية، أبرزها كان محور حماية البيئة البرية من خطر الانقراض،
منها الطرق التي أدت إلى انقراض الحيوانات البرية، ومنها مثلا قطع الأشجار واستخدام المواد الكيميائية السامة والزراعية بشكل يعني غير منتظم، مخلفات الحروب التي يعني جرت في كردستان مثل يعني بقايا المواد الكيميائية والمتفجرات، الصيد الجاري الذي تجري في كردستان اليوم، عدم وجود قانون لحماية الحيوانات البرية لحد الآن في العراق جميع العراق وكردستان، أيضا العوامل البيئية الخاصة التي أدت إلى تلوث البيئة مثل التصحر وتلوث الهواء تلوث الماء.
تمر أشار إلى أن المحور الآخر المهم الذي وقف عليه المشاركون كان تحسين البيئة الطبيعية،
طرق تحسين هذه البيئة الحيوانات البرية مثلا الضغط على الحكومة لإنشاء محميات طبيعية ومحميات صناعية وتمنع فيها الصيد الجوري، كذلك السيطرة على الجفاف والاستخدام المواد الكيميائية السامة الغير منتظمة.
وقد شارك في هذه الدورة عدد من المؤسسات الحكومية، ومن ضمن المشاركين الدكتور أمين عبد خضر الأستاذ بقسم الغابات في كلية الزراعة بجامعة دهوك الذي تحدث لإذاعة العراق الحر بقوله:
طرقنا أيضا على كيفية تطوير البيئة وكيفية إدارة الحيوانات البرية في هذه الأماكن، استشارة المختصين في هذا المجال لأجل القيام ببحوث ودراسات من أجل التطوير البيئي ومن أجل النهوض بهذه الثروة الوطنية، خاصة تركيز على الحيوانات المهددة بالانقراض مثل الماعز الجبلي والحيوانات المفترسة الأخرى.
يذكر أن منظمة كردستان لحماية الحيوان كانت قد تأسست في العام 2009 وتعد أول منظمة عراقية تهتم بحماية الحيوان وحقوقه. عبد الخالق السلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة الـFM 96.8 وفي أربيل على موجة الـFM 108 وفي السليمانية على موجة الـFM 88.8.
أعزائي المستمعين، بعد الفاصل نستمع إلى حلقة من برنامج الجواهري، إيقاعات ورؤى.
خردي يا خليل السلام
المستمع لم يذكر اسمه يقول في رسالته: أنا طالب سادس إعدادي، هل يوجد برنامج لكي أطرح مشكلتي؟ السلام عليكم، بلكت أحد يسمعني من المسؤولين الذين لا يعرفون كم انظلم الشاب العراقي.
يتساءل المستمع غني فرحان من السماوة عن شبكة العاطلين والرعاية الاجتماعية التي يفترض أن تشمل حالته، فهو من مواليد 1946 وبحاجة إلى مساعدة مالية، مشيرا إلى أنه إحنا من بلد النفط وبلد الخيرات لكن شعبنا فقير.
وصلتنا رسالة لم يذكر فيها المستمع اسمه، يقول: نناشد وزارة البلديات بشمول موظفي مجمعات الماء المشغلين بمخصصات الخطورة.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
أعزائي المستمعين، شاعر العرب الأكبر محمد مهدي الجواهري، سنستمع إلى صوته وتعليقات على بعض من قصائده في حلقة من برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى.
سلام على هضبات العراق وشطه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعفات الطوال، على سيد الشجر المقتنى.
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهري إيقاعات ورؤى. وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية رواء الجصاني.
نشيد وطني مقترح من شعر الجواهري. قبل أزيد بقليل من عامين، وفي 27 من تموز 2008 تحديدا، حين صادفت الذكرى 11 لرحيل الشاعر الخالد، نشر مركز الجواهري في براغ مقترح نشيد وطني جديد للعراق الجديد وتطلعاته وأمانيه، وذلك من أبيات واقتباسات مختارة من الفرائد الجواهرية الشهيرة، وأبرزها المقصورة المتفردة المنظومة عام 1947 التي تصف وتؤرخ وتناجي وتنور ما استطاعت إلى ذلك سبيلا.
سلام على هضبات العراق وشطه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعفات الطوال، على سيد الشجر المقتنى، على يسره يوم أعذاقه ترف على العسر عند القنا، على دجلة فاض آبيها كما حمى ذو حرد فافتلى، وجدة تمشي على هونها ويمشي رخيا عليها الصبا، وججلة له الصبايا الملاح تخوض منها بماء صرى، تريك العراقية في حالتين يسرف في شحه والنجم. سلام على قمر فوقها إليها هفى وعليها الدلى، تلود النجوم بأذياله، هفت إذ هفى ودنت إذ دنى، كأن يدا طرزت فوقها من الحسن موشية تجتلى، رواء النمير لها لحمة وذوب الشعاع عليها سدى.
قد أرفقت بالمقترح في حينه رسالة رسمية إلى رئيس مجلس النواب العراقي آنذاك محمود المشهداني، وإلى رئيس وأعضاء لجنة الثقافة والإعلام في المجلس، وجاء فيها إن مقترح النشيد الوطني الجديد قد اعتمد على قناعات بأن يأتي مفتخرا بشواهد العراق وبعطاءات أبنائه، وأن يعبر عن أمانيهم في التآخي الوطني والقومي. ولكن الانشغالات المهمة وغيرها التي سادت وما برحت على ما نبرر منعت أولئك المخاطبين من متابعة الأمر، وعسى أن يكون المانع خيرا كما يقولون.
يا موطن الأبطال بث مؤلم، وألذ أطراف الحديث المؤلم، سلم على الجبل الأشم وعنده من أبجديات الضحايا معجم، سفر يضم المجد من أطرافه ألقا كما ضم السبائك من جموا، سفر يضم المجد من أطرافه ألقا كما ضم السبائك من جموا. يا موطن الأبطال حيث تناثرت قصص الكفاح حديثها والأقدم، حيث انبرى مجد لمجد والتقى جيل بآخر زاحف يتسلم، حيث انبرى مجد لمجد والتقى جيل بآخر زاحف يتسلم.
من عمرنا على عمرك هي العراق، من عمر تدري بينا عازقينك يا العراق، انت امنا وانت ابونا وانت شمعتنا وخونا.
وبحسب درايتنا فان المعنيين بتكييف الابيات والمضامين والاقتباسات وسياقاتها قد اخذوا في الاعتبار العديد من الثوابت والسجل التاريخي الحافل للعراق والعراقيين والتضحيات الجلة على طريق الشموخ والعلا، وبارتباط وثيق بين الماضي والحاضر والمستقبل، بعيدا عن التعصب والتشدد والغلو.
شممت تراك فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقعي، وعفرت خدي حيث استراح خد تفرى ولم يضرع، وطفت بقبرك طوف الخيال بصومعة الملهم المبدع، وخلت وقد طارت الذكريات بنفسي إلى عالم أوسع، كأن يدا من وراء الضريح حمراء مبتورة الإصبع تمد إلى عالم بالخنوع والذل ذي شرف مترع، لتبدل منه جديب الضمير بآخر محشوشب ممرع.
كما استندت الخيارات الشعرية لجملة اجتهادات بهذا الشأن، ومنها أن يكون المضمون مكثفا وواضح المعاني والمقاصد ومن بحر شعري غير صعب على التلحين والإداء، ومركزا على المشتركات الوطنية العامة ومسارات وآفاق العراق الجديد. ووفقا لمتابعينا فقد لقي مشروع النشيد الوطني العراقي الجديد اهتماما ملموسا من لدن كثير من ذوي العلاقة شعراء وسياسيين ومؤرخين وموسيقيين، ولا شك بأن المزيد من النقاش والحوار والمتابعة المدنية والرسمية سيوفر للمقترح ميزات إيجابية أخرى، وكلها تجيء إسهاما مهما على ذلك الصعيد، وبهدف أن يكون للبلاد رمز موحد لا يخضع لهذه الإرادات أو تلك الاجتهادات أو لزمن وآخر، وكما هي حال وأحوال الشعوب المتمدنة والبلدان الحضارية السائرة نحو التطور والازدهار. وما العراق والعراقيون على ما نزعم بأقل من أولئك وهؤلاء، إذا ما أراد أولو الألباب وما أكثرهم لو شاءوا عملا وجهدا.
موطني موطني، الشباب لم يكن له همه أن يستقل أو يمين.
مع أخلص التمنيات مني ومخرج البرنامج ديار بامرني للسعادة والهناء للجميع.
لا نريد لا نريد كلنا المعبدة وعيشنا المنكدة، كلنا المعبدة وعيشنا المنكدة. لا نريد لا نريد
استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري، إيقاعات ورؤى. وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني، رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقاً.